الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا صفاته ولا لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم من كثرة إلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل العبد عليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرأف به من الأم الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به عنا الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. وبعد، أيها الأحبة الكرام الموحدون، وكعادتنا نعيش مع القرآن الكريم، وهل هناك مثل القرآن نعيش معه؟ فالقرآن كلام الملك، وكلام الملك ملك الكلام، وفضل كلام الله تعالى على كلام البشر كفضل الله تعالى على سائر البشر. وكثيرا ما نقرأ القرآن الكريم ونحن في غيبة عن المعاني وعن الحكم وعن الدلائل وعن الدرر التي تكمن في بحر القرآن الكريم، وقد ندبنا ربنا جل وتعالى ودعانا إلى التدبر لآيات القرآن الكريم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تلاوة آية بتدبر أفضل من ختمة للقرآن بغير تدبر. نعم، إي والله، لأن تقرأ آية واحدة من القرآن الكريم وأنت تكررها وتتدبرها خير لك وأنفع من أن تقرأ القرآن الكريم كله بغير تدبر، ولم لا؟ وقد أحيى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة كاملة بآية واحدة من أواخر سورة المائدة، ألا وهي قول الله جل وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تخيل أيها الحبيب، هذه الآية وحدها ظل الحبيب صلى الله عليه وسلم يكررها في قيام الليل ليلة كاملة حتى أذن الفجر. وما يدريك لعل الليلة أو هذه الليلة أن تكون في فصل الشتاء مع طوله. نعم أيها الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإن أعظم ما يسعدني حينما يلقاني أحد إخواني أو واحد من أبنائي بعد فترة طويلة وسنوات طويلة ويذكرني خطبة لي استمع إليها منذ أكثر من 20 سنة، وكنت تفسر فيها آيات من سورة كذا، ولم تزل الآيات حاضرة في ذهني من يومها، وكلما قرأت الآيات أو استمعتها ذكرتني الآيات بك. قلت لعل الله تعالى أن يرحمني بواحد من هؤلاء، أسأل الله جل وتعالى أن يرحمنا وإياكم جميعا بالقرآن. سنتوقف أيها الكرام الفضلاء مع آيات من صدر سورة من الطوال. هذه السورة ذكر ابن كثير في تفسيره حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من أهل العلم من حكم على الحديث بالضعف للأمانة، قال أن هذه الليلة أن هذه السورة نزلت جملة واحدة في مكة في ليلة جمعة يشيعها 70,000 ملك ولهم زجل بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. هذا حديث. هذه السورة واحدة من 5 سور استهلت بحمد الله رب العالمين، والسور التي استهلت بالحمد في القرآن 5 سور: الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. وهناك سورتان اختتمتا بحمد الله رب العالمين. الصافات، قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والزمر، قال ربنا جل وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي ثنايا آيات القرآن تجد حمد الله تبارك وتعالى متناثرا متفرقا. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون في أواخر سورة النمل. وقبلها يقول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نوحا عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والحمد هو آخر دعوى أهل الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وهو دعاء المتقين ممن أورثهم الله تعالى الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال الله تبارك وتعالى مبينا فضل الحمد. الحمد لله يا أخوانا يعني عبارة جميلة جدا، بس عايزة تذوق. يعني تخيل كده لما سيدك الحبيب النبي يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء، أفضل الدعاء يعني بقول يا رب اكرمنا، يا رب اغنينا، يا رب اشفينا، يا رب اصرف عنا، يا رب يا رب يا رب يا رب. واحد انصرف عن الدعاء ده كله وظل يكرر الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الذي لزم الحمد سيعطيه الله فوق ما يؤمل ويرجو، لأنه أفضل الحمد، أفضل الدعاء الحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله تعالى عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. يعني لو أن الدنيا كلها بما فيها ومن فيها صارت في حوزتك وفي ملكيتك وفي قبضتك ثم قلت الحمد لله، كانت الحمد لله عند الله أعظم من الدنيا وما فيها. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لقي الخليل إبراهيم في السماء السابعة ورآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يحجونه. والبيت المعمور هو مزار أهل السماء السابعة، كما أن بيت العزة مزار أهل السماء الأولى، كما أن البيت الحرام مزار أهل الأرض. أسأل الله جل وتعالى أن يرزقني وإياكم حجاً وعمرة. نعم أيها الكرام الأفاضل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور وقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا هو غراس الجنة، هذه الكلمات الأربع، وهي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مريم الكهف، كلمات أربع خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. تعالوا بنا أيها الكرام الفضلاء لنرى السورة التي سنتوقف معها في خطبتنا. قال ربنا جل وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طيب يا مولانا الحمد لله ما معنى الحمد لله؟ البعض يقول الحمد لله معناه الثناء على الله. لا، الحمد ليس الثناء، فالثناء شيء والحمد شيء. الدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم في الصحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عن رب العزة تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ومعنى الصلاة هنا الفاتحة، فمن أسماء الفاتحة إيه؟ الصلاة. الفاتحة لها قرابة 20 اسم، منهم الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. يبقى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. يبقى من ظاهر النص الحمد غير الثناء، ومعنى الحمد كما قال شيوخنا هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، لأن ممكن الوصف يبقى صادر عن نفاق ومجاملة ورياء، فأنت حينما تحمد الله تبارك وتعالى وتقول الحمد لله، وأنا نفسي أعيش اللحظة دي ونفسي أدعو إخواني إلى هذه اللحظة، أن يجلس الإنسان مع نفسه منفردا ويتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه، أو يتذكر بعض نعم الله عليه، لأنه لن يستطيع أن يحصي كل نعم الله عليه، وهو قاعد كده في اللحظة كده يتذكر ما ستر من ذنوبه وما أظهر من خيره، وكتب له الثناء الحسن على الألسنة، وكتب له الود في القلوب. قال الله جل وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عارف ودا يعني إيه؟ إن ربنا يزرع حبك في قلوب الناس، وتلاقي الناس أنت لا أحسنت إليهم ولا أسأت، والقلوب كلها تهفو إليك وتتعلق، الناس حبتك. حبتك ليه؟ لأن الله كتب لك في القلوب إيه؟ الود. قال ابن عباس: هي المحبة يكتبها الله تعالى لعبده في قلوب الخلق. وهذه دلالة على أنك حبيب إلى الله، فقد ثبت أن رب العزة تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. اسمع اسمع، ثم يوضع له القبول في الأرض، كل اللي يشوفه يحبه. ليه؟ لأن في الأصل ربنا هو الذي أحبه ابتداء فكتب له الحب في قلوب خلقه. عيش اللحظة كده ثم تنفس الصعداء وقل: اسمع، الحمد لله. أنا مش عايزها تطلع من لسانك، عايز يتحرك بها قلبك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، سورة الأنعام، وجعل الظلمات والنور، خلق وجعل، خلق السماوات، جمع السماوات وأفرد الأرض، ماشي، وجعل الظلمات، جمع الظلمات والنور، أفرد النور. إيه الحكمة في كده يا جماعة؟ عايزين نعيش المعاني القرآنية دي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله تعالى هو خالق كل شيء، من الذي خلقك؟ الله. الله خالق كل شيء، ومع هذا يقول ربنا جل وتعالى في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو والله والله الإعجاز في خلق السماء والأرض أعظم من الإعجاز في خلقك أنت. خلق السماوات والأرض، السماوات سبع سماوات والأرض سبع أراضين. الدليل قال الله جل وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، أواخر سورة الطلاق، ومن الأرض مثلهن، يعني في سبع أراضين زي ما في سبع إيه؟ سماوات. ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. يعني هيتعمل له طوق في رقبته وربنا هيخسف به سبع أراضين يوم القيامة. فالحديث يدل على أن الأراضين عددها كام؟ سبع أراضين. ماشي يا مولانا. برضو مش عايزين نحاول نعدي الحديث كده. أنا بقول اللي بيغتصب أرض، اللي بيأكل حق غيره، اللي بيعتدى على حق غيره، ما انتش قدها والله. اللي جه نقل الجسر متر أو متر ونص عند جاره، انت مش قدها والله. أنا بتكلمش بقى على اللي زور عقودات بقى بمئة فدان ومئة وخمسين فدان والكلام ده كله. والله ما انت قد شبر واحد بس، تقتطع شبر من الأرض وتستحله ويبقى ظلم، سواء كان في بيت، سواء كان في أرض، سواء في أي مكان، اوعى. وينسحب عليها اللي بيخرج بالمصطبة بتاعته أو الخرجة بتاعته للشارع. أنا ما أعرفش ولا أنا من بلدكم، علشان ما حدش يقول ده جاي متوجه عشان بيلسن على فلان، والله ما أعرف حاجة. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوق به، طوق به يعني يتعمل له إيه؟ طوق في رقبته، ويخسف به سبع أراضين يوم القيامة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، سبع سماوات وسبع أراضين، وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق، وهذا من باب التنوع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. فالأصل آدم عليه السلام، وجعل الله تعالى من آدم حواء، وجعل الظلمات والنور. قدم الظلمات ليه على النور؟ لأن الظلمة أسبق في الخلق من النور. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ده الحبر والبحر، ده حبر الأمة وترجمان القرآن، يسأل أيهما أسبق في الخلق، الظلمة أم النور؟ ابن عباس قال: أرأيت إلى السماوات والأرض يوم أن كانتا رتقا، قطعة واحدة ملتصقة، قبل أن يفتقهما الله يفصلهما عن بعضهما، ها ماذا كان بينهما؟ ما ربنا بيقول في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني قطعة واحدة ملتصقة، السبع سماوات مع السبع أراضين قطعة واحدة، ففتقناهما أي فصلناهم عن بعض. ابن عباس بيقول لك يوم السماء والأرض لما كانوا قطعة واحدة ماذا كان بينهم؟ الظلمة ولا النور؟ قالوا الظلمة. قال إذن الظلمة أسبق في الخلق من النور. في حديث عند الترمذي وأحمد ومختلف في تصحيحه وتضعيفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق يوم أن خلقهم في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ضل. يعني ربنا ألقى من نوره على الخلق وهم في ظلمة فأصاب كل واحد من الهداية على قدر ما أصابه من النور يومئذ، وجعل الظلمات جمعه والنور مفرد. الظلمة تشير إلى الكفر، تشير إلى الضلال، تشير إلى الغواية، والنور يشير إلى الهداية، يشير إلى الجنة. طيب ما فيش في القرآن يا أخوانا كله كلمة النور جاءت جمع أو الظلمات جاءت مفردة؟ ليه؟ العلماء يقولون لأن طرق الغواية متعددة، أما طريق الحق فإيه؟ واحد بس. عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وفي يده عود ينكت به في الأرض، فخط النبي خطا مستقيما ثم جعل على جانب هذا الخط خطوطا متعرجة وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا هو صراط الله المستقيم، وهذه هي السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا عباد الله، طريق الحق واحد وطرق الضلالة متعددة، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون معناها يساوون بين الله وبين خلقه، بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها. قال الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني بيحط المخلوق في منزلة مع الخالق، وهذا من أعظم الظلم. فمن أعدل العدل أن تجعل ما لله لله وما للخلق للخلق، ومن أظلم الظلم أن تسوي بين المخلوق والخالق. هذا هو الشرك وهذا هو الظلم العظيم. بل هم قوم يعدلون، ومعنى يعدلون معنى آخر أي يعرضون. يعدلون أي لا ينصفون، يعدلون يعني ينحرفون عن الجادة التي ارتسمت أمامهم واتضحت معالمها. بل هم قوم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهذا كمن يقول: ربيتك وأكرمتك وأحسنت إليك وأنفقت عليك، ثم بعد هذا تشتمني وتسيء إلي. هي معناها كده: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا الجزاء والمكافأة بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين. الطين ده بقى من اللي اتخلق منه أبو البشرية آدم. أنا وإنت كلنا خلقنا من مني يمنى، من ماء مهين. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش واحد فينا اتخلق من الطين. بس القرآن بيذكرك ويقولك أصلك هو الطين، أصلك تراب اختلط به ماء صار طينا، مضت عليه مدة تغيرت رائحته أصبح حمأ مسنون، بعدها أصبح في وضع من الممكن أن يسمع له صوت، يبقى ده صلصال كالفخار، وبعد كده أخذت المراحل بتاعتك. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. الأجل ده المدة اللي حضرتك هتعيشها على الأرض دي، المدة اللي الروح هتتلبس فيها بالجسد، وساعة ما يحصل مفارقة بين الروح والجسد خلاص يا حبيبي انتهت المهمة بتاعتك هنا، وروح علشان تقابل بقى المصير بتاعك في الآخرة. ثم قضى أجلا من الولادة حتى الوفاة، وأجل مسمى عنده من الموت حتى قيام إيه؟ الساعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا جل وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. بعد ده كله لسه عندكم شك يا أخوانا؟ إحنا محتاجين اليقين يا أخوانا، والله محتاجين اليقين. اليقين ده هو الإيمان كله. إحنا محتاجين اللي يكلمنا عن اليقين في كل خطبة. سر الإعراض وسر الظلم وسر المعاصي والموبقات والفواحش اللي بترتكب دي كلها لغياب اليقين عن القلب يا أخوانا. لو استقر اليقين في القلب لطار صاحبه شوقا إلى الجنة وخوفا من النار. ثم أنتم تمترون أي تتشككون. رب العزة تبارك وتعالى يقول عن القرآن في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب إيه؟ لا ريب، مفيش شك. ثم أنتم تمترون وهو الله. يا سلام، يا سلام على الملك، يا سلام على ربك، يا سلام على رب العزة تبارك وتعالى. وهو الذي يحدثنا عن نفسه، لا أصدق من الله وهو يحدثنا عن نفسه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى: تعالى بقى ما أعرفك بنفسي. عايز تتعرف عليه؟ آه. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهنا فيه وقف تام. بعد ما تقول في السماوات أقف وابدأ قول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ليه مولانا؟ هو ربنا مش في السماء وفي الأرض وربنا موجود في كل مكان؟ لا يا حبيبي، اوعى تقول الكلام ده، لأن ربنا بيقول: أأمنتم من إيه؟ في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وسيدنا الحبيب النبي لما الجارية بتاعت معاوية ابن الحكم السلمي كانت بترعى الغنم وفيه ذئب جه فخطف شاه، فأخبرت سيدها فصكها، ادالها ألم كده على وشها، وبعد كده حس انه ارتكب جرم عظيم، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، سقطت الجارية واريد ان اكفر، فهل اعتقها؟ فاستدعى النبي الجارية وقال: يا جارية، اين الله؟ قالت الجارية: لا تخرجت من معاها بكالوريوس ولا دكتوراه ولا معاها شهادة عليا، وكانت الجارية أفقه من كثير ممن يحملون المؤهلات العليا في هذا الزمان. حينما قالت: في السماء، سيدنا الحبيب بيقول لها: أين الله؟ قالت: إيه؟ في السماء. قال لها: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال له النبي: أعتقها فإنها مؤمنة. يبقى سيدنا الحبيب النبي شهد لها بالإيمان لأنها اعتقدت أن الله إيه؟ في السماء. ومعنى فيه لما ربنا يقول وهو الله في السماوات، مش معنى فيه هنا الظرفية، لا، أنا عايز أفهمك حاجة. في لما تقول الشيخ ماجد كان في مسجد التوحيد، يبقى داخل مسجد التوحيد بتحكمه الجدران الأربعة والسقف من فوق والأرض من تحت، يبقى هو داخل حيز مسجد التوحيد، لأن في بتأتي بمعنى على، بعض الحروف يقوم مقام بعض، زي ايه؟ قال الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ايه؟ من امر الله. من هنا بمعنى الباء، اي يحفظونه بايه؟ بامر الله. قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، والباء هنا معناها ايه؟ من. فهنا في معناها على، لان انا لما ربنا بيقول قل سيروا، ها قل سيروا ايه؟ في الارض، معنى سيروا في الارض يعني شقوا خنادق في الارض واحفروا اخاديد وامشوا جوه الارض، ولا في هنا بمعنى على؟ في هنا بمعنى على. ولما توعد فرعون السحرة قال: ثم لأصلبنكم فيه جذوع النخل. هو كان يقصد انه يشق الجذوع ويدخلهم جواها، ولا هيصلبهم عليها؟ هيصلبهم عليها. يبقى ربنا لما يقول وهو الله في السماوات، يبقى معنى فيه يعني ايه؟ على. أيوة على. سبع سماوات، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، وفوق العرش رب العزة، وليس فوق الله شيء. رب العزة تبارك وتعالى فوق العرش، مستوى فوق العرش، استواء لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى ربنا في السماء فوق السماء، لأن يا أخوانا ولله المثل الأعلى. انت عارف السبع سماوات مع السبع أراضين مجتمعة بيمثلوا بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، زي حضرتك بالضبط لما تجيب حبة رمل وتحطها على ايدك كده، هل ممكن حبة الرمل دي تسعك ان انت تدخل جواها؟ مستحيل طبعا، مستحيل. السماء والأرض والمخلوقات وكل العوالم دي بالنسبة لربنا زي ذرة رمل على كف أحدنا. فالله تعالى فوق السماوات وفوق العرش، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ومعنى الله أي المألوه، الله أي المعبود، معنى الله أي المعبود الذي تأله قلوب الخلق محبة وتعظيمة. وقال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله، وفي الأرض إله. إله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. بالضبط لما تقول إن الأستاذ فلان مسؤول في محافظتين، مسؤول في محافظتين، هو هل هو هيحل في المحافظتين في وقت واحد؟ لا طبعا، لكن المسؤولية بتاعته قائمة ودائمة في المحافظتين، لكنه هو في مكان واحد، وهذا شأن مخلوق. فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وإيه؟ وجهركم. يا سلام يا أخوانا، ما فيش حاجة عند ربنا اسمها سر وعلن، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم إيه؟ السر وإيه؟ السر ما يكون بين اثنين، إذا تجاوز الكلام اثنين لم يعد سرا. وأخفى من السر هو حديث نفسك، أنت مهما اتكلمت في أسرارك في حاجات معينة بتحتفظ بها لنفسك. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على حضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يعزنا وأن يكرمنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وضياء قلوبنا وقبورنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم علم أولادنا القرآن. اللهم احفظ أجيالنا بالقرآن. اللهم احفظ بلدنا مصر بالقرآن. وأنا لا يفوتني